قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل ناصيته ثم فرق بعد. رواه البخاري ومسلم. وقال ربيعة الرأي: رأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل من الطيب. أخرجه البخاري ومسلم. وقال أيوب عن ابن سيرين قال: سألت أنسا أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم ير من الشيب إلا قليلا. أخرجاه. وله طرق في الصحيح بمعناه عن أنس. وقال المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب، وإنما كان شمط عند العنفقة، وإنما كان شمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. أخرجه الإمام مسلم. وقال زهير بن معاوية وغيره عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. أخرجه مسلم. وقال البخاري: أخبرنا عصام بن خالد قال: أخبرنا حريز بن عثمان قال: قلت لعبد الله بن بشر: أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وقال شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة وذكر شمط النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا ادهن لم يرى، وإذا لم يدهن تبين. أخرجه الإمام مسلم. وقال إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان قد شمط مقدم رأسي ولحيتي، وإذا ادهن ومشطه لم يستبن. أخرجه الإمام مسلم. وقال أبو حمزة السكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب بن القرشي قال: دخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم. صحيح. أخرجه الإمام البخاري. ولم يقل بالحناء والكتم، من حديث سلام بن أبي مطيع عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام الذي ساقه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية التي جبله الله تعالى عليها من صفات ما سبق الكلام عليه، ليس بالطويل ولا القصير، من صفات أنه كان له شعر تارة يضرب عاتقة، وتارة يحادي شحمة أذنيه، وكانت له لحية تملأ صدره. إذا قرأ عرف الناس قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بتحرك لحيته، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من شعر لحيته شيئا، ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة. وما ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أنه كان إذا طال الشعر عن قبضة يده أخذ ما زاد على القبضة، هذا أثر وخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه موقوف عليه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وما علم أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من شعر لحيته شيء فضلا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإزالة شيء من شعر اللحية معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما نقرأ صفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصد من أننا نمر على صفات النبي وأخبار النبي لكي نتسلى بها أو لأن نمدح النبي بها فقط، وإنما ندرس صفات النبي عليه الصلاة والسلام لنتأسى بهدي، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علم من سيرتهم وهديهم أنهم متى ما علموا أن المصطفى عمل شيئا لا يلوون عما عمل رسول الله. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء إليه رجل من أهل اليمن يسأل عبد الله بن عمر، يقول لابن عمر: هل الوتر حق؟ هل الوتر واجب؟ صلاة الوتر التي قال النبي عنها: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أهي واجب أم لا؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه فرض واجب مسنون كما يقول الفقهاء مندوب مستحب. وعند الفقهاء الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، السنة عند الفقهاء ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إن صليت ركعتين عقب صلاة المغرب عقب صلاة العشاء أثابك الله، إن لم تفعل لا شيء عليك. ما أوجب الله تعالى علينا إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فما زاد فهو تطوع، سنة عند الفقهاء. فهذا الرجل اليمني يقول لابن عمر: هل الوتر واجب؟ يجب علي أن أجعل آخر صلاة من الليل وترا؟ إذا صليت صلاة العشاء يجب علي أن أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا الجواب، جواب الأقوام الذين جعلوا عمل النبي ديدنهم، الذين لا يريدون إلا أن يعرفوا ماذا قال رسول الله وماذا فعل رسول الله حتى يعملوا ما فعل، لا يفرقون بين فرض وواجب وسنة ومندوب ومستحب، وإنما يكفيهم أن يعلموا أن هذا العمل فعله رسول الله. من هؤلاء عبد الله بن عمر، من هؤلاء جميع أصحاب النبي رضوان الله عليه. لما سأل السائل اليمني هل الوتر واجب، الجواب: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا جواب عبد الله بن عمر. السائل اليمني أراد أن يكرر السؤال، قال: أقول هل الوتر واجب؟ فقال عبد الله بن عمر: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. يكرر الرجل سائلا: هل الوتر واجب؟ قال عبد الله بن عمر: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. لا يريد أن يجيب غير هذا الجواب. هذا ديدن الصحابة، جعلوا النبي قدوته، لأن الله تعالى أمرنا بذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليكم بسنتي يعني طريقتي منهجي المسار الذي سرت عليه الهدي الذي أنا عليه، عليكم الزموه، والله إن لزمنا هذا الهدي. والتزمنا هذا الطريق وسلكنا المحجة التي كان عليها رسول الله، والله أفلحنا، سعدنا، زال عنا هذا البلاء الذي يخيم على المسلمين اليوم. البلاء الذي حل بالمسلمين اليوم من التشتت والفرقة والبعد عن الله تبارك وتعالى وتخلي الله جل وعلا عنهم، إن ذلك إلا بسبب بعدهم عن رسول الله. ندعي أننا نحبه بلسانتنا، وإذا نظرت إلى عملنا وجدت العمل غير موافق، والأمر كما قال القائل صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. محبة النبي ليست دعوة باللسان، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام اقتفاء بهدي، عمل بشرعي، سلوك لمحجتي. ولهذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، الزموها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت لك أيها الأخ غير ما مر أن الواقع الجاهلي كان واقعا مشينا، ما علم أن أمة من الأمم كانت على فوضى وكانت على دحور ودبور كما كانت عليه الجاهلية الجهلاء. أقام النبي فيهم أقل من ربع قرن، التزموا هديه، عملوا بالشريعة، استنوا بسنته، جعلوا هدي النبي هجيراهم. ماذا كانت النتيجة وماذا كانت الثمرة؟ الثمرة أن أولئك الذين كانوا على جاهلية جهلاء وفوضى عمياء أصبحوا قادة للأمم، أصبحوا أساتذة للعالم، أصبحوا يملكون بلاد فارس والروم، أصبحوا سادة لمن على وجه الأرض، علموا من على وجه الأرض الحضارة والمدنية والعلم. والله إن من علمهم أولئك العرب الذين كانوا في جهالة، فأنقذهم الله تعالى بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. خلال ربع قرن أو أقل هذبوا، علموا، حتى أصبحوا سادة للأمم. لهذا أقول لك أيها الأخ، نحن عندما نقرأ هذه الصفات الخلقية لا نقرأها لنترنم، لا نقرأها إلا لكي نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جمع الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كغيره من الأئمة والعلماء، البخاري وغيره، جمعوا لنا هذه الأخبار وجمعوا لنا هذه الصفات حتى نعلمها ونعيها ونعمل بها. يقول الإمام الذهبي فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما البحر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. إذا ما نزل عليه الوحي، إذا لم يؤمر بأمر يتعلق بالعبادة بالشريعة، يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل ما يعمل أهل الكتاب، اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب. لكن هذا الكتاب غيروه، بدلوه، النصارى ضالون، اليهود مغضوب عليه، حرفوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لكنهم أهل كتاب، أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب من غير. الله تعالى نظر إلى الخلق قبل أن يبعث هذا النبي الكريم، فمقت الله جميع الخلق في ذلك الوقت،
جميع من على وجه الأرض مغضوب مغضوب عليه. الله جل وعلا خلقهم لعبادته وطاعته، ولكنهم بعدوا عن هذه الطاعة والعبادة. العرب يعبدون الأحجار والأصنام والكواكب والملائكة والجن والإنس والشجر والحجر وما إلى ذلك. المجوس يعبدون النار، يعبدون الشمس. اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى ضلوا الطريق المستقيم إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا على حق وصواب. فمقت الله جميع الخلق إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله تعالى من الخلق في ذلك الوقت العرب، يعني جنس العرب. واصطفى الله جل وعلا من العرب بني كنانة، واصطفى الله تعالى من بني كنانة قريش، واصطفى الله من قريش بني هاشم، واصطفى الله من بني هاشم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وأرسله الله تعالى إلى الناس كافة، فجاء بالهدى وجاء بالنور وجاء بالخير وجاء بهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه. فمن أخذ بهذا الكتاب وعمل به أفلح وسعد في الدنيا والآخرة. فأولئك القوم الذين تلقوا عن رسول الله وعقلوا عن رسول الله وعلموا ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أقول ماذا كان وضعهم وماذا كان حالهم؟ وضعهم وحالهم مدون في كتب التاريخ. ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ ماذا سطر التاريخ عن هؤلاء. اقرأ التاريخ، سطر بأحرف من ذهب، أحرف من نور، لأولئك القوم الأبرار الذين حطموا حضارتين عظيمتين، حضارة فارس والروم، وأقروا هذا القرآن، أقروا القرآن، أقروا الشريعة التي جاء بها سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بالدعوة والكلام واللسان، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي وصلا بليلى، ليلى هي محبوبته، وليلى وليلى، ويأتي ذاك أناشيد وأشعار وكلام طويل وعريض، وليلى لا تقر لهذا ولا تقر لهذا، لأن دعواهم غير صادقة. كذلك نحن يا إخوان، والله غالبنا يدعي أنه يحب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أردت ونظرت في عمله تجد أن هناك فرق بين عمل المصطفى وبين عمله كما بين السماء والأرض. والبعض منا والله ما يعلم من هو رسول الله. اسمعوا يا إخوان، والله البعض لا يعلم من هو رسول الله. لو سألت عن رسول الله اذكر لي نسبة، والله لا يعرف، والله لا يعرف. كم أقام النبي بعد البعثة في هذه الأمة، متى بعث، متى أرسل، ماذا نزل عليه أول الأمر، ماذا نزل عليه بعد ذلك، ما آخر ما نزل عليه، من أبوه، من أمه، متى هاجر؟ والله أسئلة طويلة وعريضة لو سألتها بعض الخلق والله لا يعلم. هو إنسان يعيش على وجه الأرض، يأكل ويشرب وينكع وينام ويتوظف ويعمل وينتهى، كل شيء هو هذا. إنسان يمشي على وجه الأرض، الحيوان خير منه، الدابة خير منه، لأنها لا تسأل يوم القيامة وهو يسأل عن رسوله. كلنا سنسأل عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذا أوري المرء ووضع في قبر، جاءه ملكان أزرقان في القبر في الرمس، أجلساه أقعداه، سألاه عن ربي، سألاه عن ديني، سألاه عن نبيه، لا سلامه عن مطلع الأغنية. الشريط الأول، أول الأغنية الموسيقى هذه الموسيقى لمن؟ هذه لفلان من المغنين والمغنيات؟ لا، وإنما يسأل عن ربي، عن ديني، عن نبيه، يقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذا الرجل، الرجل في لغة العرب، الرجل في لغة العرب بالألف واللام، الرجل الألف واللام العهدية الذهنية، الرجل الذي في ذهنك يا مسلم. من الرجل الذي في ذهني وذهنك يا مسلم؟ هو محمد بن عبد الله. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ من عرفه حق المعرفة قال هو محمد بن عبد الله، أتانا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا. والله على الهامش، الموت مع الجماعة رحمة. الناس قالوا محمد بن عبد الله، قلنا محمد بن عبد الله. قالوا الصلاة صلينا، صيام صلنا، ولكن تعال إلى واقع الصلاة، حقيقة الصلاة، كيف صلى رسول الله، كيف صام رسول الله، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل الجنابة، كيف كان يلبس، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يأتي أهله، كيف كان يخرج إلى السوق، كيف كان يدخل المسجد، كيف كان يفعل إذا دخل الخلاء، إذا خرج إلى الخلاء، إذا لقي أهله، إذا لقي صاحبه، إذا أراد وأراد وأراد. والله لا يعرف. هذا ماذا يقول إذا سأله السائل؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. تقليد أعمى لا ينفع عند الله يوم القيامة، لا ينفع المرء في قبره، لا ينفع. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لعل إنسانا يقول هذه أحاديث خرافة، الميت بعدما يموت في القبر الضيق يبعث ويأتي ملكان أسودان أزرقان يجلساني يسألاني من ربك، من دين، ما دينك، من نبيك؟ هذا كلام لا يقبله العقل. أي عقل لا يقبل هذا؟ العقل الذي لا يقبل هذا الكلام عقل ساقط، عقل لا يوزن ولا ميزان له، هذا عقل الحمقى والمجانين، هم الذين لا يقبلون هذا القول. أنت أما كنت في حيز البطن، بطن الأم، أنت أيها المخلوق أما كنت في هذا الموضع الضيق؟ كيف كنت في هذا الموضع الضيق؟ ومن الذي وضعك في هذا الموضع الضيق؟ وكم من المدة جلست في هذا الموضع الضيق تأكل وتشرب وتتنفس وتسرح وتمرح وتذهب وتعود وتعود؟ بقيت 9 أشهر، من الناس من يبقى عام، من الناس من يبقى عامين، من الناس من يبقى 5 أعوام في هذا الموضع الضيق، وبعد ذلك يولد. وأنا أعرف والله وبالله وتالله أيمان 3، امرأة حملت وهي موجودة إلى اليوم، استقر الجنين في بطنها 4 سنين، وبعد ذلك يسر الله السبيل فخرج الجنين الذي كان يقطن هذا الموضع، الذي قدر على أن يبكيه وأن يبكيه في هذا الموضع الضيق، يبعث الخلائق، يعيد الروح، يعيد الروح إلى الجسد في هذا القبر الضيق. وملائكة الله ليسوا كبني آدم، هذا صنف آخر من الخلق، لا تزنهم بميزان عقله، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، هؤلاء خلقهم الله من نور، هؤلاء معي ومعك الآن أكثر من 70 ملك، هل رأيت واحدا منهم يوما ما وهم معك؟ والله تعالى يقول له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. أرأيت هؤلاء القوم الذين يسيرون معك، منكر ونكير آفات حسنات وسيئات أرأيتهما قط يوما ما وهم معك؟ هؤلاء ملائكة يأتون ويجلسون العبد ويسألون ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. لا نستعملن العقول، عقولنا ليست شيء، وإنما علينا أن نسأل أول ما نسأل هل هذه الأخبار صحيحة؟ إذا كانت صحيحة انتهى الأمر. المقصود سنسأل عن هذا الرجل الذي بعث فينا، فمن عرفه حق المعرفة استنى بهديه، عمل بشرعه، لزم طريقه، الله جل وعلا يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهب إلى البقيع مشيعا لميت، ووري الميت وأهيل عليه التراب، لا ينصرف رسول الله كما ننصرف اليوم، بل يقف عند القبر مدة من الزمن، لا يذهب بعدما وري التراب على الميت، وإنما يقف ويقول للذين شهدوا الميت: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. كلام عربي واضح، اسألوا الله له التثبيت. وبهذا تعلمون أيها الإخوان أن الوقوف عند باب البقيع، عدم الذهاب إلى المقابر، الانصراف بعدما يدفن الميت من دون أن نقف قليلا على قبر الميت، نستغفر الله للميت، ندعو الله بالثبات للميت كما كان النبي يدعو بالثبات للميت، كان يقف ويقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره، ولا تبتله في قبره، وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أبا مرة، أبو مرة الشيطان لعنة الله عليه، يبعدنا عن هدي رسول الله بمجرد ما ينقض ما يقبر، لا وقوف، فروع وإتيان إلى الأبواب لتقبل العزاء، تقبل العزاء بعد الدعاء للميت. لا نهرع إلى تقبل العزاء عند الأبواب، وإنما علينا أن نبقى عند القبر لنونس الميت حتى يعلم كيف يجيب رسل ربه. هكذا قال سعد بن أبي وقاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، وانصبوا علي اللبن نصبا، وقفوا عند قبري قدر ما ينحر جزور حتى أعلم كيف أجيب رسل ربي. هؤلاء الذين عقم عن رسول الله، الذين تلقوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وإنه لا يسمع قرع نعاله، وإنه يعني الميت تعاد إليه روحه ويجلس ويسأل، وإنه لا يسمع قرع النعال عندما انصرفنا، يهرع الملكان حالا: ما ربنا ربك، ما دينك، من نبيك؟ أسئلة ثلاثة. فلا ينبغي يا أخوان في حال من الأحوال الانصراف قبل الدعاء. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لإخواني طلاب العلم أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بهدي النبي، يوجد منا بعض طلاب علم يريدون الخير، إذا مات الميت ووضع في القبر، قام أحد الإخوان وصار يدعو والناس يؤمنون بعده، اللهم اغفر له آمين، اللهم ارحمه آمين، اللهم اللهم آمين، ونحن نؤمن برفع الصوت دعاء جماعي ليس سنة يا أهل السنة. هذا العمل ليس من عمل النبي، وإنما الذي دعانا إليه رسول الله أن نقف عند القبر وكل منا يدعو للميت، أنا أدعو وأنت تدعو وهذا يدعو وهذا يدعو، ولا يعلم أن النبي كان يلقن عند القبر والناس يؤمنون، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي وأصحابه. فيا أهل السنة يا إخوان، وهذا العمل نراه من بعض الملتزمين، والشيطان يدخل لكل إنسان من بابه. السنة أنه إذا وضع في القبر وقفنا عند القبر جميعا ودعا كل منا للميت بالمشروع، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتلي في قبره وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أو غير هذا الدعاء، أنا أدعو وأنت تدعو وزيد وعمر وبكر وخالد. وأما أن ينتبه أحدنا إمام يقول والناس يؤمنون، سبق أن دعونا للميت عندما صلينا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دعونا للميت عندما صلينا عليه كما دعا رسول الله. السنة يشيع ويؤتى به إلى المقابر ويوضع في قبره، ونحفر في القبر ثلاث حفرات، من أراد أخذ حفوة من تراب وألقاها في القبر، هذا من السنة. غوري يوضع على رأسي حجر من السنة، ومن أنكر وضع الحجر وقال وضع الحجر ليس من السنة لا يعلم السنة. وضع النبي على رأسي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أول من دفن وضع النبي على رأسي حجرا وقال أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. لما هاجر وقد فرضت الصلاة عليه كان يتوجه إلى بيت المقدس 17 شهر وهو يصلي إلى ناحية الشمال. لما كان بمكة كان يستقبل الكعبة ويستقبل ناحية الشمال، والناس لا يدرون أيصلي إلى الكعبة أم أنه يصلي إلى بيت المقدس. لكن لما هاجر وما أمر استقبل بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر، حتى أنزل الله تعالى عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فتولى فاستقبل النبي الكعبة. لم يستقبل النبي الكعبة وهو متلبس بالصلاة، وإنما فعل ذلك بعدما نزلت عليه الاستدارة، ما كانت في داخل المسجد النبوي. نعم كان يستقبل ناحية الشمال، فلما نزلت عليه الآيات استقبل في الفريضة القادمة بيت المقدس. وإنما وقع هذا كما جاء في بعض الأخبار في موضعين، الموضع الأول بقباء، والموضع الثاني بديار بني سلمة القبلتين. صلى رجل مع رسول الله ها هنا والنبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل الكعبة، فذهب ووجد القوم يصلون من الشمال فأخبرهم ويشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة، فاستداروا واستقبلوا الكعبة. هذا ما جاء في الأخبار. المهم لما أنزل الله عليه الأمر باستقبال الكعبة استقبل. جاء المدينة واليهود قبائل ثلاثة، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، أهل كتاب. بنو قريظة ناحية قباء والعالية، بنو النضير ناحية البقيع والحرة، بني قينقاع ناحية العنبرية وما إلى ذلك. أجل النبي بني قينقاع وأجل النبي بني النضير وقتل النبي بني قريظة، قتلوا في سوق المدينة لأنهم خالفوا الله وخالفوا رسوله، ولأنهم نقضوا العهود والمواثيق التي أبرمت بينهم وبين رسول الله. بنو قريظة كانوا يصومون عاشوراء، اليوم العاشر من محرم. لما هاجر النبي إلى المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، صام عاشوراء وقال نحن أحق بموسى منه. قالوا إن الله أنجى موسى وقومه من فرعون في هذا اليوم، فصامه النبي تطوعا. وبعد ذلك صار فريضا، أمر الله وأوجب على الأمة أن يصوموا عاشوراء. بعد ذلك نسخ الله وجوب صيام عاشوراء، وخير الله تعالى بين الصيام صيام رمضان أو الإطعام. من أراد صام رمضان ومن أراد أطعم في أول الأمر. بعد ذلك نسخ التخيير وبقي الأمر بالصيام إلا للذين يطيقون، الذين لا يقوون على الصيام كالشيخ الكبير الفن عمره 90 عام 80 عام لا يقوى على الصيام، هذا يطعم عن كل يوم مد. المد حفنة بملء يد الرجل، كف الرجل المتوسط، هذه حفنة، أرز، تمر، شعير، مر وما إلى ذلك. فنسخ الله تعالى أمر التخيير، وقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، بالرجوع لا تخيير، سواء أطاق أم لم يطق، لكن الذي لم يطق الله جل وعلا أبقى له أمر الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى اليهود يسدلون الشعر، سدل الشعر أن يترك الشعر ينزل على ناصيته، على جانبه الأيمن، على جانبه الأيسر، يعني أنه لا يفرق الشعر ولا يرجل الشعر، وإنما يترك الشعر هكذا على وضعه وحاله. فسدل ثم نهى عن سدل الشعر. سدل لأن اليهود يسدلون، وبعد ذلك فر، قال له شعر كثير يضرب عاتقه، يضرب شحمة الأذن، يفرقه، يرجله، يدهنه، يطيبه، يعنى به، يبقى هذا الشعر مدة من الزمن لا يأخذ منه إلا في حج أو عمرة. اعتمر سنة 8 فقصر له معاذ، اعتمر ليلا عاد من الجعرانة في سنة غزوة الطائف، وأتى إلى الجعرانة ليلا وتلبس بإحرام العمرة، وأتى ودخل مكة ليلا فطاف وسعى وأنهى أعمال العمرة، وقصر له معاوية رضي الله تعالى عنه بمشاقص، أخذ من الشعر خليل، الشعر باق، يرجل، يعنى به، تدقه، تارة يجعله ضفائر، لكن
اللحية بار،
ليس شعر الرأس فقط كما يفعل البعض اليوم، الشعر معني به ولكن اللحية محلوقة. إذا قلت له لما ترك شعر الرأس، يقول سنة النبي كان يترك شعر رأسه. تحلونه عام وتحرمونه عام، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أترك شعر الرأس لأنه سنة وأغير على هذه الكريمة الجليلة العظيمة التي تدل على الرجولة والشهامة والمروءة وعلى القوة والفتوة. هذا الشعر كلما رأيت صاحب شعر كثير هب معناه أنه رجل كامل، والنساء لا يجن إلا الرجل الذي له شعر كد، بمعنى رجل المصطفى شعر يملأ صدره كثير صلوات الله وسلامه عليه. ولا مانع أن أقول لك على ما يقررون اليوم، الرجل الذي يكثر الشعر فيه، شعر اللحية، شعر الرأس، شعر الجسد، دليل على قوته الجنسية. كلما قل وضعف دل على أن رجولته في هذا الباب أقل، وكلما كثر الشعر فيه دل على رجولته وقوته. هذا مظهر كمال ورجال، ولهذا تقول عائشة سبحان من زين الرجال باللحى، ولهذا العرب كانوا يعنون بها ويهتمون بها ولا يزيلون شيئا منها. والله الذي لا إله إلا هو لقد أدركنا في طيبة الطيبة هذه. رجال عرب عشان يقتل ولا يؤخذ من لحيته، يرى الموت أولى من أن يأخذ من شعر رأسه. وإذا زبن عليه مزب دخل عليه دخيل قال له آل علي، يعني ما دامت هذه الشعرات موجودة فاعلم أن كل شيء منتهي. وإذا أرادوا أن يهينوا الإنسان حلقوا شعر رأسه وحلقوا شعر رأسه. هذه علامة على أن هذا فيه ما فيه. العرب لهم قواعد، من قواعد العرب أنه إذا وجد خسيس دنيء يأتي النساء في غيبة الرجال لا يقتلونه، وإنما يضربون جبينه بالسيف. كل من رأى عرف أن هذا الأبعد داني ثاني، ابتعدوا عنه لا تأمنوا على عارف المالك. هذه قواعد عربية ربما العرب اليوم لا يعلمونها، لأننا في زمن الطوالين، طوالين الحلاقة، والحلاقة الإفرنجية والتقليد الأعمى. وأقول لكم قولة خبير، والله إن النساء الأوروبيات الغربيات اليوم لا يريدن من الأخدان والأصحاب إلا من له شعر، وتتمنى الفتاة الأوروبية أن زميلها أو أن خديلها يكون له شعر وتشم شعر لحيته، تتمنى هذا. ونحن كلما رأينا من انتفاض أو ضاع سارعنا إليه، حلاقة إفرنجية وكذا إفرنجي، وتركنا مسلمنا وأخلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام له شعر يملأ صدره، له شعر يملأ رأسه، له شعر كثير كث، كان كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه. والمشركون كانوا يفرقون رؤوسهم، فسدل ناصية شعر رأسه ثم فرق بعد صلى الله عليه وسلم، وبقي شعر الرأس معه لم يحلق إلا في عام حجة الوداع. في عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة حج ونوى القران ما كان يسدل. والغريب أنهم يحتجون بهذا الحديث، الحديث اسمع الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، أشعار جم شعر، شعر وشعر وشعر، أشعار لا الأيدي، سدل الأيدي ليس بسنة. وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله أنه كان إذا كبر وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه يقبض، هذا قول الإمام الشافعي، قول الإمام أحمد، قول الإمام أبي حنيفة، وقول الإمام مالك. الإمام مالك لم يذكر في كتابه الموطأ الذي جلس يوطئه ويمهده 40 عام، لم يذكر الإمام مالك في كتاب الموطأ إلا القبض. ولا نعلم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بالسد، وإنما ذكر لنا أحاديث من هذه الأحاديث. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى للصلاة، هذا ما ذكره الإمام مالك الموطأ. فهذا الخبر وهذا الحديث ليس فيه حجة على أن النبي كان يستر يديه. النبي سدل شعر رأسي أول الأمر، ثم اسمع يا أخي التعصب الأعمى لا ينفع، يقول ثم فرق بعد، يعني بعد ذلك فرق شعر رأسي. فالسنة القبض. مسألة أخرى جديدة اشتهرت في هذه الأزمان والأعوام وما كانت معلومة من قبل إلا نادرا، هذه المسألة: من كبر وركع وهصر شعر ظهر ثم رفع واعتدل قائما بعد الركوع أيقبض أو يسدل؟ يسدل، بارك الله فيه. من الناس من يقبض إذا ركع وسبح رفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر الدعاء، يظل قائما واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره. السواد الأعظم يسدل. هل هناك أحاديث تدل على جواز القبض أو على منع المنع منه أو على سنيته؟ لا يعلم. أحاديث صريحة ناصة في الموضوع إلا أحاديث عامة. من هذه الأحاديث حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي أنه صلى في 10 من أصحاب رسول الله وقال لهم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قال أبو حميد وهو يصلي وصف كبر، يعني رسول الله هصر ظهره لم يصوب رأسه ولم يرفعه، ما جعل الرأس مصوب وإنما جعل الظهر مستوي. قال: ثم رفع حتى عاد كل فقار مكانه، حتى عاد كل فقار مكانه. الذين استدلوا بالقبض بعد الركوع استدلوا بهذا الحديث وأضراب هذا الحديث. الفقار العظام، والأصل في الفقار فقار الظهر، أخذوا بالعموم وقالوا العظام عظام اليدين قبل الركوع كيف كانت؟ كان قابضا فركع، ولما رفع من الركوع رفع ظهره واستوى قائما حتى عاد كل فقار مكانه. واتوا ب17 حديث عامة من هذا الباب. ولهذا إن قبض بعد الركوع لا يقال صلاته باطلة، ولا يقال يجب أن يقبض بعد الركوع، وإن أرسل يديه فلا مانع. سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن ذلك، عن القبض بعد الركوع، فقال: أرى أن ذلك واسع، بمعنى إن شاء قبض وإن شاء ترك. فأنت إذا تركت السواد الأعظم يترك. ولم يتبين لنا نص صريح يدل على القبض، وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا لنا صلاة النبي، وما وجدنا صحابيا واحد وصف أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا رفع من الركوع وضع يده. وإنما الأدلة التي ذكرت لك من باب العموم، حتى عاد كل فقار مكان، كان إذا وقف في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، يحتمل عندما يقرأ، يحتمل عندما يرفع من الركوع وما إلى ذلك. والأمر واسع، لا يبدع بعضنا بعضا ولا ينكر بعضنا على بعض، فمن فعل ذلك مستدلا بالعموم جاز، ومن لم يفعل لا شيء عليه. قال الإمام الذهبي: وقال ربيعة الرأي: رأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر فسأل. هذا ربيع الرأي، ربيع الرأي تابعي جليل معلوم شهير، يقول: أنا رأيت شعر النبي وإذا به أحمر، فسأل: هذه الحمرة من أين؟ فقيل: من الطيب. النبي كان يكثر الطيب يتطير، حتى لو رأيت ثوبة قلت إنه زيادة، رجل يبيع الزيت من كثرة ما كان يستعمل من الطيب. إذا سلك طريق ومر عليه مار علم أن النبي سلك هذا الطريق من كثرة ما يستعمل صلى الله عليه وسلم من الطيب. وطيب الرجل ما ظهر لونه، ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته. المرأة تتطيب بطيب أصفر أحمر أخضر على أي حال، لكن لا تكون له رائحة، وتخرج إلى السوق وإلى الحوانيت، وتدخل عند الصاغة وعند الباعة وهي متطيبة لتلفت الأنظار. أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى السوق ليجد الناس ريحها فلتعد إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. قال: هذا رسول الله. هل نكاية فيها؟ تطيبت، تزينت، خرجت ليجد الناس ريحها حتى تلفت الأنظار إليها، تريد أن تخدع البايع، تغمره بالريحة حتى يعمل. ما يباع ب1000 يبيعه ب450، هذا أسلوب سحب، لكن عقوبتها عند الله تعالى ما سمعت، وعقوبتها في الدنيا ما سمعت. والعار على الرجل الذي جعل الله تعالى القوام بيده وهيأ لها هذا الأمر. البلاء من الرجال أكثر. أي امرأة تزينت ثم تطيبت وخرجت إلى السوق ليجد الناس ريحها، الجزاء العقوبة الرادعة أنها متى ما عادت إلى الدار عليها أن تزيل الملابس وأن تغتسل غسل الجنابة. حديث حسن رواه أبو داود. هذه العقوبة. وعلى الرجل إذا علم أن المرأة فعلت هذا الأمر عليها أن يأمرها بهذا الأمر حتى ترتدع ولا تعود في المستقبل إن شاء الله تعالى لفعل ذلك. وقال أيوب عن ابن سيرين: سألت أنس ابن مالك: أخطب رسول الله؟ النبي كان يخطب شعر رأسي، أو كان يخطب شعر لحيتي. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ولا ينبيك مثل خبير. أنس لازم النبي 10 سنوات، وإن كان أنس في ذلك الوقت صغير، ولكنه كان عاقل مميز يعرف. قال: والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعل. انظر إلى هذا الأدب الزاهد، أدب المصطفى. أنس خادم، خادم يخدم النبي سنين، ما كهر ما زجر ما ضرب ما قال له لشيء لم يفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعل لما فعل. الخادم تلعن ويلعن، خادم، هذا خادم جينا به من هنا وهناك يعمل 500-400 ريال، ملعون وكذا، وربما يحرق وتحرق نار في النار، في النار بعضنا يحرق الخادم بالنار ويجعله في الشمس ويحمله ما لا يقوى عليه ويسلط عليه لسانه ليل نهار لأنه خادم له. وليعلم أن الذي أنزل هذا الخادم هذه المنزلة قادر على أن ينزلني وينزل زيدا وعمرا في هذه المنزلة. وغالبكم شباب لا يعرف، غالبكم شباب لا يعرف. احمد الله على ما أولى وتفضل بي وأنعم. احمد الله، احمد الله. الناس كانت تتمنى أن يأتي من كانوا خدم من هم خدم لنا اليوم، الذين هم خدم لنا اليوم قبل أعوام كان الناس يتمنون أن يأتوا ليتلقوا منهم، فجعلهم الله خدما وجعلكم سادة. اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى فيهم، واتقوا الله تعالى في العمال الذين يعملون تحت أيديكم وأعطوهم حقهم، واتقوا الله فيهم. وثلاثة يقول الله: أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت. ومن هؤلاء الذين يكون الله تعالى خصما لهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه، ورجل استأجر أجيرا ليعمل له عمل فعمل عمله ولكن لم يعطي حقه، الله تعالى يكون خصما لهذا الذي فعل هذا. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا جاء في الحديث القدسي: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتي حقه. المهم أنس خبير يعلم حالة النبي، كيف كان النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أخبر قال: لم ير من الشيب إلا قليل. ما كانت لحية النبي ملأة بشيء، شعرات قلائل كانت بيضاء، كان يخطبها بالحناء والكتم. الحناء معلوم، والكتم نبت، نبت في اليمن، تخلط الحناء بالكتم فتعطي لون بني غامق. كل من رأى اللحية وهي على هذا الحال علم ان الاصل بيضة، ولكن وضع الحناء والكتم. لكن الصباغ سواد، وان فعله بعض طلاب العلم فان من علامة الساعة الصباغ بالسواد، الصباغ بالسواد. واصبغ اليوم وغدا ينبت الابيض، هذا الصباغ الذي لا يزول ولا يحول. وانما هذا البياض نذير، نذير، تنبيه، اعلم، انتبه، الاجل قريب، احسن العمل.